اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القول في المجاز. والكلام في المجاز في أمور ثلاثة: الأمر الأول اعتبار جامعية العقد للشرائط، ويتعرض المصنفوه في هذا الأمر لعدة نقاط. النقطة الأولى: هل تعتبر سائر الشرائط في حال إنشاء العقد الفضولي أم لا؟ يستفاد من كلام المصنف أن الشرائط على أربعة أقسام: القسم الأول شرائط المتعاقدين، وهذا من قبيل البلوغ والعقل والقصد وهلم جر. ولا إشكال ولا ريب في اعتبار هذا القسم من الشروط حال إنشاء البيع الفضولي، فلا بد أن يكون البائع الفضولي والمشتري منه حال إنشاء العقد بالغين عاقلين قاصدين وإلى آخره، ولا يكفي وجود هذه الشرائط في خصوص الأصيل، بل لا بد من توفرها في الطرفين الأصيل والفضولي. والدليل على ذلك هو نفس الأدلة السابقة التي ذكرناها في اشتراط صحة إنشاء العقد ببلوغ وعقلي وقصد المتعاقدين، سواء الإجماع أو النبوي رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل، أو المرتكز العقلائي بأن العقود تابعة للأصول وإلى آخره. فكما تعتبر هذه الشرائط في غير البيع الفضولي تعتبر أيضا في البيع الفضولي. القسم الثاني: شرائط العوضين من قبيل المالية ومن قبيل المعلومية وإلى آخره. ولا شك أيضا في اعتبار هذا القسم من الشروط في البيع الفضولي كما تعتبر في غير الفضولي، فلا بد أن يكون المبيع والثمن حال إنشاء العقد مالا، لما دل على حرمة أكل المال بالباطل، فلا بد من صدق عنوان المال لي. ولا بد أن يكون العوضان أيضا معلومين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ولقيام الإجماع على ذلك. إذن فكل ما دل على اعتبار شرائط العوضين في بيع غير الفضولي دل على اعتبارها في بيع الفضولي. القسم الثالث، شرائط العقد من قبيل العربية والماضوية والتنجيل والتطابق وإلى آخره. ولا شك أيضا في اعتبار هذه الشرائط في البيع الفضولي كما تعتبر في غير البيع الفضولي لنفس الأدلة التي ذكرت هناك من الإجماع والسيرة المتشرعية، مثلا القائمة على إنشاء العقود بالعربية وبصيغة الماضوية، والمرتكز العقلاء القائم على لزوم التاء الطابق والتنجيز وإلى آخره. القسم الرابع، الشرائط الخارج عن متعلق العقد والمتعاقدين والعوضين، وهذا من قبيل القدرة على التسليم للمبيع، ومن قبيل إسلام المشتري إذا كان البيع مصحفا أو مصحفا أو كان عبدا مسلما. وحكم هذا القسم كما ذكر المصنف بأنه لا يشترط توفر هذه الشرائط حال إنشاء العقد، فحتى لو كان البائع غير قادر على التسليم حال العقد أو كان المشتري كافراً ولا يملك المصحف ولا العبد المسلم، إلا أنه يكفي القدرة على التسليم والإسلام بالنسبة للمشتري حال الإجازة، لعدم دلالة الأدلة على لزوم توفر هذا القسم من الشروط حال إنشاء العاق، بل يكفي توفرها حال الإجازة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن لا بد ترتبط إليها لأن فهرسة البحث معتمد عليها، وإلا لو قرأت ثم قرأت ثم نظرت ثم نظرت خرجت بلا نتاج واضح. فلا بد أن تفرز أي شرط تتكلم عنه المصنف وما الذي قبل وما الذي رد، لكن أهم شيء تطبق يا مولاي، لا تجعلني أعيش حالة من القلق والأثر على عبارة خوف وأنت فوق العبارة. لا بأس. على كل حال، هذا إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 صفحة 47 إلى 48 وافق المصنف في الأقسام الثلاثة بأنه تعتبر شرائط المتعاقدين والعوضين والعقد في البيع الفضولي كما تعتبر في غير الفضولي حال إنشاء العقد. أما بالنسبة إلى القسم الرابع فلا تعتبر لا حال العقد ولا حال الإجازة، فلا يشترط القدرة على التسليم حال إجازة المالك لبيع الفضولي، ولا يشترط إسلام المشتري حال إجازة المالك لبيع الفضولي، بل تكفي القدرة والإسلام ولو بعد الإجازة. فلاحظ وتبصر. النقطة الثانية يا مولاي، هل تعتبر هذه الأقسام الثلاثة من الشروط على المبنيين في بيع الفضولي الكشف والناقل أو تعتبر على مبنى دون آخر؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق في اعتبار هذه الشروط، سواء قلنا I'm فذكر المصنف احتمالين يا مولاي. الاحتمال الأول أن لا تكون الإجازة بيعا مستأنفا جديدا، وإنما هي شرط لصحة العقد السابق. وبناء على هذا الاحتمال مقتضى القاعدة الصحة وعدم اعتبار استمرار هذه الشروط كما قلنا على الكشف، إذ لا دليل على اعتبار بقاء الحياة وبقاء العقل والقصد لدى المتعاقدين إلى حين الإجازة. الاحتمال الثاني أن تكون الإجازة بيعاً مستأنفاً جديداً، فإذا أجاز المالك كأنما حصل بيع جديد بين المالك المجيز وبين المشتري الذي اشترى من الفضولي. وبناء على هذا الاحتمال فلا بد من توفر الشروط، لأنه حصل عقد جديد، فلا بد أن يكون المشتري باقيا على الحياة وباقيا على القصد وعلى العقل حتى يصح العقد، لأنه الآن حصل العقد جديدا بين المشتري والمالك الأصلي. لكن هذا الاحتمال الثاني كما ذكر اليزدي جيم 2 صاد 253 واضح الفساد، لأن لازمه أن لا يكون الإنشاء الصادر من الفضولي إنشاء أصلا، وتخرج المسألة عن البيع الفضولي أساسا، صار بيع جديد أصلا، خرجنا عن البيع الفضولي. ولذلك قال هذا مع أن القول المذكور في غاية السقوط، كيف ولازمه عدم الحاجة إلى الإنشاء من الفضول أصلا، خرجنا عن بحث الفضول، فما أدري ما ذكر المصنف من هذا الاحتمال. هذا يا مولاي بالنسبة للقسم الأول. إذن لا فرق قلنا بالكشف أم قلنا بالنقلي، فعلى أي حال لا تعتبر الاستمرارية في هذا القسم. القسم الثاني شروط العوضين كال مالية
وش ذا؟
مولانا ايه ربيع الفضول احنا مولانا ما زلنا في النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الأمر. ايه قلنا الآن هل تعتبر الاستمرارية؟ وين راح ترميله مولانا؟ لاحظ النقطة القسم احنا قلنا الان هل تعتبر الاستمرارية في الشروط الى حين الاجازة ام لا، قلنا الشروط كان قسمناها اربعة اقسام، القسم الرابع والثالث خارجان عن محل البحث، القسم الاول وهو شراط المتعاقدين يعتبر الاستمرار؟ قلنا لا يعتبر، فلا يشترط بقاء البلوغ ولا بقاء القصد ولا بقاء الحياة الى اخره. القسم الثاني الان شروط العوضين، هل كالمالية مثلا وغيرها من شروط العوضين، فهل يعتبر البقاء والاستمرار إلى حين الإجازة أم لا؟ وهذا بحثناه سابقا في الثمرات بين الكشف والناقل، بحثناه، راجع يا مولاي كما في صفحة 419 باحثين المسألة يعني مو جديدة عليه. وهنا ذكر المصنف أنه بناء على الناقل فلا بد من استمرار القابلية. فلا بد من البقاء، بقاء المال على المالية إلى حين الإجازة. فلو تحول الخل الذي كان خلا وقت العقد إلى خمر وقت الإجازة لم يصح البيع ولا الإجازة، فلا بد من بقائه على الخلية مثلا. هذا على النقل، وهذا واضح بناء على النقل، لأنه لا يتم العقد ولا يؤثر أي أثر ولا يحصل النقل والانتقال إلا حين الإجازة. وأما بناء على الكشف فذكر المصنف احتمالين وأشار لهما سابقا كما في صفحة 419 راجع. الاحتمال الأول هو الذي اختاره المصنف هناك وهنا عدل عنه. الاحتمال الأول ما ذكره المصنف، وهو عدم اعتبار بقاء الشرط يعني المالية مثلا إلى حين الإجازة. والوجه في ذلك بعض الروايات التي استدل بها المصنف، كرواية ابن أشيم ورواية عروة البارقي، راجع هناك استدل بها المصنف على عدم اعتبار الاستمرارية والبقاء. الاحتمال الثاني اعتبار استمرارية شرائط العوضين إلى حين العقد إلى حين الإجازة، وهذا ما ذكره صاحب الجواهر كما تقدم، مستدلا على ذلك بالإطلاقات للأدلة أيضا. ولذلك أشكل على المصنف في هذا القسم من قبل الإيرواني كما في جزء 2 صاد 309 واليزدي جيم 2 صاد 254 بأن ما ذكره هنا من اعتبار الاستمرارية بناء على الكشف مخالف لما ذكره هناك كما في صفحة 419 من عدم اعتبار الاستمرارية إلى حين الإجازة. وناقش صاحب الجواهر صفحة 419 مولاي لاحظ نقل كلام صاحب الجواهر قال: وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. وهو ناقش قال: وفيه، شوف هذا كل مناقشة يرد على أنه اعتبار الاستمرارية، وهنا يقول ليس ببعيد واعتبارها عليه أيضا غير بعيد. تجدد؟ لعل تجدد. نعم غير رأي فقيه، هو معصوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الأمر الأول، طبق العبارة حتى لا يبقى شيء في النفس. قال: وأما القول في المجاز فاستقفاؤه يكون ببيان أمور ثلاث. الأمر الأول طبعا فيه في الضمن بتشوف بعض الكلمات اللي ما كان حاجة المصنف يذكرها ذكرها وشوش المطلب. الأول يشترط فيه في العقد الفضولي كونه المجاز يعني جامعا لجميع الشروط المعتبرة. شنو الشروط المعتبرة؟ قلنا قسمناها إلى 4 أقسام. في تأثيره يعني من حين العقد لازم لابد من توفر الشروط إلا رضا المالك، لأن رضا المالك هذا الذي يكون بالإجازة بعد، هذا خارج ولا نخرج عن بيع الفضولي. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء. يعني ما يكفي فقط شروط المتعاقدين البلوغ والعقل والقصد، بل أيضا شروط العوضين، بل أيضا شروط العقد كالعربية والماضوية وإلى آخره. ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط، بل لا بد من توفرها في الأصيل وفي
فضولي. وهل في فرق بين الكشف والنقل؟ هذا الذي ذكرناه في النقطة الثانية، فقط على الكشف؟ لا، للزومه عليه حينئذ، لأن المؤثر من حين العقد، التأثير من حين العقد، بل مطلقا تعتبر هذه الشرائط حتى لو قلنا بالنقل لتوقف تأثير الثابت ولو على القول بالنقل عليها، يعني على الشروط. وذلك لأن العقد يا مولاي إما تمام السبب أو جزء السبب، وعلى أي حال كان العقد هو تمام السبب أو كان جزء السبب، إذا لابد من توفر شروط أنه مؤثر العقد، فلا يؤثر إلا إذا توفرت الشرائط الشرعية، فيعتبر اجتماع الشروط عنده، يعني عند العقد. ولهذا هذا الذي قلت ما كان داعي يذكره، ولذلك حتى الإيرواني أشكل عليه، لماذا أقحمت هذا الكلام ها هنا، والأمر سهل. ولهذا يقول المصنف لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، يعني لأجل اعتبار الشروط، حال العقد الأعلام أفتوا بأنه لا يجوز للبائع ينشئ الإيجاب، يعني ما يجوز وضعا ينشئ الإيجاب مع أنه حال إنشاء الإيجاب البيع القابل المشتري جاهل بالمبيع، يقول بعتك مثلا كذا والمشتري ما يعلم المبيع، وإن علم وقت إنشاء القبول المشتري، لكن لابد أن يكون عالما وقت صدور إيجاب أيضا، ولا يكفي وقت صدور القبول، هذا من باب التنظير يعني. فكذلك في الإجازة أيضا تعتبر الشروط، بل لو قلنا بجواز ذلك، يعني بجواز جهل القابل بالعوضين وقت إنشاء الموجب للبيع لم يلزم منه الجواز هنا، ما يعني هذا يجوز في البيع الفضولي، بل لابد من توفر الشرائط كاملة، شرائط العقد، شرائط العوضي وإلى آخره في البيع الفضولي. لماذا؟ لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط هنا بيع الفضولي، لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط. خب، فإذا هي أشبه بالشرط، العقد مؤثر من حينه، عفوا العقد له تأثير والإجازة مجرد شرط، فلابد من توفر الشرائط من حين العقد، حتى لو سلمنا أن الإجازة جزء وليست شرطا، فإذا هي جزء من المؤثر التام، وهو المركب العقد والجزء الآخر الإجازة، إذن لابد من توفر الشرائط في الجزء الآخر وهو العقد. ولو سلم كون الإجازة جزءا فهو جزء، يعني فهي مولاي جزء للمؤثر لا للعقد، فالمؤثر مركب من عقد وإجازة، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهر في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد، يعني بالعقد الفضولي، كل ما دل على في غير الفضولي يدل على الفضولي. الآن يجي القسم الرابع، نستثني، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، مثل القدرة على التسليم، ما في دليل على اعتبار القدرة على التسليم حال العقد، أو إسلام المشتري، ما في دليل على اشتراط إسلام المشتري حال العقد، بل يكفي حين الإجازة، ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم. وهنا الذي ناقش سيدنا الخوئي كما ذكرنا أنه لا تعتبر لا في العقد ولا في الإجازة، بل يكفي ولو بعد الإجازة. الآن النقطة الثالثة، ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ وقلنا الكلام في القسم الأول والثاني، أما الثالث والرابع خارجان. لا ينبغي، الآن نتكلم على القسم الأول، لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالإجازة. بالنقل. يعني على الكشف واضح هذا المبنى له. على القول بالنقل أيضا إلا على الاحتمال الثاني. نعم على القول بالنقل طبعا وبكون الإجازة بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط، لأنه الآن صار بيع جديد أصلا بين المشتري وبين المالك الأصلي، وهذا الذي أشكل اليزدي كما تلوت عليك. وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، بناء على النقل تعتبر يعتبر الاستمرار، يعني ان الاجازه لان ما يحصل التاثير الا حين الاجازه. واما بناء على الكشف فوجهان وذكرناهما، واعتبارها هذا الوجه الثاني الاعتبار يعني الاستمراريه عليه على الكشف يعني ايضا غير بعيد، وهذا خلاف مبناه في الثمرات. قال لا لا تعتبر، لا يعتبر الاستمرار. الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.